الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة الخامسة، قال: دلالة النهي على الفساد، تحذير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها. كان في مسألة الرد وغيرها شرحنا مفردات العنوان، فالآن نريد أن نشرح مفردات العنوان قبل أن نبدأ في بيان أصل المطلب. قال: وهي كلمة الدلالة وكلمة نهي وكلمة فساد. قال: ولا بد من شرح كلمة الرابعة، ليست موجودة بالمطابقة بالعنوان لكن العنوان يدل عليها، وهي: ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا. فإن قلت أن هذه الكلمة ليست في العنوان موجودة، من جبت إياها؟ قال: ها، ما موجودة بالدلالة المطابقية لكن موجودة بالدلالة التضمنية، مثلا التزامية، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي. وأكل كلمة نهي بالعنوان، فهل يكون هناك نهي بلا منهي عن؟ لابد أكون متعلق منهيا عن، فإن لم تذكر في العنوان لكنها موجودة مضمونا، فهي أيضا لازم نشرحها. فإذا نشرح هذه الكلمات، إذا ينبغي البحث عن أربعة أمور، كل أمر يبحث فيه عن كلمة من هالكلمات الأربعة: الدلالة، النهي، الفساد، ثم متعلق النهي. قال: أما الدلالة فقصدنا بها، قال، ليس دلالة لفظية اللي أول ما دخلنا مباحث الألفاظ طبعا، وإنما قصدنا بالدلالة يقول بمعنى الاقتضاء. من أقول دلالة النهي على الفساد، يعني هل إن النهي يقتضي الفساد؟ قال: هذا معنى الدلالة، وليس نريد معنى الدلالة اللفظية، وما تسوى بعد حشي أكثر من ذلك. قال: الدلالة، فإن ظاهر اللفظ دلالة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي، أي لأجل ظهور كلمة دلالة في الدلالة اللفظية، أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ. ولكن المعروف أن مرادهم من كلمة دلالة شنو؟ ما يؤدي لفظ الاقتضاء، يعني المرادف لمعنى الاقتضاء، وليس الدلالة هذا اللي تذكر في أول الكتاب مباحث الألفاظ وفي أول المنطق، لا، وإنما نريد للدلالة بمعنى الاقتضاء. قال: حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة وقول في الأسماء، وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، أي هل أن العقل يحكم بأن النهي يفسد مثلا متعلقة شنو هو عبادة أو معاملة؟ الآن ما نقحنا هذا المطلوب. هل ان العقل يحكم باقتضاء النهي للفساد؟ لا، يقول هذا هو المبحث، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء، ان الشيء اذا نهي عنه فهل ان النهي بطبعه يقتضي فساد المنهي عنه عقلا، اي ان العقل يحكم بذلك ام لا؟ هذا هو اذا محور المسألة، وهذا هو عنوانها التفصيلي. أن النهي عن الشيء يقتضي بحكم العقل فساد ذلك الشيء، كما في الأمثلة مثلا اللي ذكرناها، أن الارتماس عامدا مثلا في شهر رمضان هذا فعل منهي عنه، فإذا وقع فعلا منهي عنه هل يؤدي إلى فساد هذا الغسل أم لا؟ فهو منتهي منه، فاسد لأجل الارتماس منتهي منه، لكن هل يؤدي إلى فساد هذا العمل بحكم العقل أم لا؟ ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، وهذا واضح من ذوق المصنف اللي عزل المسائل الخمسة كلها في غير المستقلات العقلية، ونقول الدلالات كلها الإجزاء، أول مسألة كانت، ثم النهي اقتضى النهي في الأمر بالشيء النهي عن ضده، مقدمة الواجب، كلها قال أحكام عقلية ما لها علاقة باللفظ. فهذه إذا المسألة الخامسة من المسائل اللي المصنف يعتقد على أن الدلالة فيها عقلية وليست لفظية. فلذلك مثل ما قلنا بالتقسيم ما جعلها مثل القوم ضمن مباحث الألفاظ، وإنما ضمن المباحث العقلية. يقول يكون النزاع هنا عن ثبوت ما يتعلق بيننا، نشوف هذه، أو عن الممانعة والمناثرة عقلا، يعني في ضوء حكم العقل بين النهي عن الشيء والصحة بالأفر. ولأجل هذا أدرجنا، نعم قد يدعى قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها، لأننا إلى الآن ما بتينا بالله هل أكو ملازمة لو ما أكو، هل أن النهي يفسد النهي لا تعلق بشيء يفسده ولا لا، بعدنا قال ما ذكرنا النتيجة لا. لكن يقول قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة لو ثبتت هي من نوع الملازمات البينة بالمعنى الآخر، وهذا الشرط شرط من هذا؟ شرط الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية نقول شرطها أن تكون ملازمة بينة بالمعنى الآخر. قالوا إذا الملازمة بينة بالمعنى الآخر فهذه دلالة التزامية لفظية، خلاص إذا دخلت في مباحث الألفاظ. فحتى لو سلمنا أن منشأ منشأ الملازمة عقلي، لكن كونها بينة بالمعنى الأخص أصبحت لفظية، فدخلت في الدلالة الالتزامية اللي هي من أقسام الدلالة اللفظية كما نعلم. يقول هكذا قد يدعي بعضهم، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي، يقول لا ترتمس وأنت صائم، هل لفظ هذا الدال بالمطابقة على النهي؟ يقول دال بالالتزام. ليش دال بالالتزام؟ يدعى أن الملازمة بينة بالمعنى الأخص، وهو هذا شرط الدلالة الالتزامية. فيقول هل لفظ الدال بالدلالة المطابقة على النهي لا ترتمس وأنت صائم في نهار شهر رمضان، هل المطابقة اللي تدل على النهي؟ يقول نفسها تدل بالالتزام على تساوي الغسل، ملازمة بينة بالمعنى الآخر، فإذا أصبحت دلالة التزامية ودخلت في مباحث الألفاظ. وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والدلالة العقلية، كأنه إن كان دلالة النهي على الفساد بينا بالمعنى الاخر فهي دلالة التزامية، وان كانت بينا بالمعنى العام او غير بينا فهي دلالة عقلية. ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول ولا بأس. هذا شنو اخر شيء قاله؟ ان يراد من الدلالة الاعم من الدلالة اللفظية والعقلية. قال هذا صحيح على هذا القول، وهو ان توجد ملازمة بينا بالمعنى الاخر، صحيح، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ. ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. بدل كلامه، يقول أن كلامنا الآن والنزاع إذا صح التعبير هو في مقام الثبوت، ليس في مقام الإثبات والدلالة والأدلة، حتى تجي وتقول لي ان هذا الدليل يدل بالمطابقه ويدل بالالتزام بين بالمقام. احنا كلامنا في مقام الثبوت، ان الشيء اذا نهي عنه هل يقتضي هذا النهي الفساد لا لا، فكلامنا قبل الشرع والشريعه في زمان العقل، العقل المجرد قبل الشرع والشريعه. هذا كلامك يصح عندما انتقل لعالم الاثبات والقراءه في الادله، عندئذ نناقش فيها الكلام هذا. اما كلامنا الان نحن والعقل المجرد لا تعلم هل النهي يقتضي الفساد لولا، فكلامنا في مقام الثبوت قبل مقام الاثبات. وهذا كلامك صحيح ما خالف، احنا لا ننكر اكو بعض الادله اللي تدل بالمطابقه على النهي، تدل بالالتزام بين بالمعنى الاخص على فساد المنهي، ما ننكره. لكن هذا مستفاد من الدليل، احنا بنتكلم قبل مرحله الدليل، هل أن النهي عن شيء يفسد ذلك الشيء أو لا؟ نحن نزعنا في مقام الثبوت، لو انتقلنا لمقام الإثبات كلامك صحيح، يكون نعمم الدلالة إلى العقلية واللي تفضلت فيها اللفظية. شوف يقول قبل فرض الدلالة اللفظية فالبحث معروضا يرجع البحث نقطة، فالأولى أن يراد من الدلالة فإن هنا الاقتضاء العقلي، أي أن هل العقل يقتضي أو العقل يحكم بدلالة النهي على فساد المنهي عنه لولا، فانه يجمع جميع الاقوال والاحتمالات، لا سيما ان البحث يشمل كل نهي وان لم يكن مستفادا من دليل لفظي، كما لو استفيد النهي من دليل لفظي كالاجماع، او استفيد النهي من دليل لا لفظي لفظي ولا يعني لفظي وانما من دليل عقلي. فاحنا كلامنا اذا عام في كل نهي، وهذا كلامك خاص بالنهي المستفاد من الالفاظ. اذا ما رايك بالنهي المستفاد من خارج الالفاظ، وتشوف تدعي انت تقول نفس الدلاله المطابقيه على النهي يستفاد منها دلاله ثانيه على فساد المنهي عنه، هذا وين خاص بالدلاله اللفظيه؟ نهي مستفاد من دلاله لبيه، يعني من الاجماع مثلا، قام اجماع على حرمه الشيء الفلاني، هذا مو دليل لفظي. بعد وين الدلالة الالتزامية مالتك؟ او حصل النهي من دليل عقلي، هاي شلون؟ وين بعد الدلالة الالتزامية؟ الدلالة الالتزامية فرع اللفظية طبعا. فاذا النهي مو مقتصر على النهي اللفظي حتى تجي تدعي هذا الادعاء، لا سيما ان البحث يشمل كل نهي مو فقط النهي اللفظي، حتى تقول هالنهي اللفظي بالدلالة المطابقية له دلالة على الفساد بالدلالة الالتزامية، وإنما يشمل كل نهي كالنهي المستفاد من الإجماع، كالنهي المستفاد من حكم العقل إلى آخره. لذلك يقول بعض المقدمة والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس سره بقوله مو دلالة النهي عن الفساد حتى ندخل فيها المعمعة، وإنما قال اقتضاء النهي الفساد. حتى نقول كلمة دلالة نريد بها الاقتضاء، خلاص شيل كلمة دلالة خلي اقتضاء حتى نخلص من النقاش هذا. فأدل كلمة الدلالة بماذا؟ بكلمة الاقتضاء. بل ولكن هاي كانت الملاحظة بالعربية، انه عندما نريد ان نبدل شيء بشيء فالباء ديما تلحق بالشيء اللي اطرحته، خل نقول له بالشيء الذي اخذته، لا بالذي طرحته، الباء كنت ترتبط بالشيء المطروح للمأخوذ. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ انطرحوا الذي خير واخذوا الذي ادنى. وين كان عرفان هو حدش المصنف صحيح، العرف هو هيك ماشي يربط الباء بالمعقول، بس لا القرآن استنطقت. اكو دليل على التفصيل، هذا تجمع كلام الفقهاء ليس حجة له ولا مصادر على المطلوب. انا جه اي هو هذا ليش اقول احسنت شاهد اخر. الباء كن تلحق وترتبط بالشيء بحسب تعبيري بالمرفوض بالمطروح لا بالمأخوذ، وان كان عرفان مثل ما تقول الفقهاء والمصنف وهو يربطون الباء بالمأخوذ، والقرآن صريح وآية اخرى تفضل جناب الشيخ. فتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، هم رفضوا الذي هو خير فالباء الحقت بالذي رفضوا مو بالذي اخذوا. يقول كن هيك حق الكلام اذا كنا نحن والقرآن، وهذا ابتعادنا عن القرآن له مساوئ عديدة ومنها هذا نقض عليك مو علي. والله فهذا كلام منفي وشوية يريد لفت يعني هذا، بس اخذ حساب عرب الريس، حساب عرب يعني هكي شيء واضح. فيا مولانا هكذا يقول فكون فأبدل بكلمة الدلالة كلمة الاقتضاء، هكذا يكون لو كنا نحن والذوق القرآني هكذا نتكلم. ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء كما يقول امام المؤمنين فاسففت اذ اسفوا وطرت افطاروا. يقول المصنف رغم هالاشكال لكن مع ذلك انا امشي وياه، ما دام هم عنونوها دلاله عنونها دلاله، رغم ان الاصح ان ابدل لها كلمة اقتضاء اسوة بامير المؤمنين عليه السلام. هاي الكلمة الاولى اذا انتهت وهي كلمة دلالة، وعرفنا ان معناها ليس الدلالة اللفظية وان كان هو المتبادر منها اول وهلة، وانما قصدنا بالدلالة اقتضاء. من اقول دلالة على الفساد يعني هل ان النهي عن شيء يقتضي فساد او لا، معنى الدلالة اقتضاء. خلاص كلمة النهي، ان كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الاول صفحة 101 في خصوص الحرمة. ها شلون قلنا ان صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فكذلك صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. وقلنا هناك ان مناشئ الظهور ثلاثة، ماذا كان مختارنا منها؟ ان هذا الظهور بحكم العقل وليس بالوضع ولا بالاطلاق. ثلاث مسالك كانت شرحناها في حينها، قلنا ان صيغة افعل كيف تدل على الوجوب، وصيغة لا تفعل كيف تدل على الحرمة. ثلاث مسالك، مسلك الوضع انها وضعت للدلالة على، ومسلك الاطلاق انها ما وضعت وانما وضعت كإناء فارغ مثلا قابل لان يستوعب كل شيء، بس لو اطلقت من دون نسب قرينة على الكراهة فتفيد الحرم، والان ماكو قرينة نكتب على الكراهة فتفيد. المسك الثاني حكم العقل، انه لو قال المولى باعتبار ان هذا الخطاب صادر من عالي الى داني وقال لا تفعل، فبحكم العقل ما دام خطاب من عالي الى داني فيجب على المكلف طاعة لحق المولوية ان يقوم به ويلتزم به. هذا المسلك الثالث وهو حكم العقل، فالمصنف اختار حكم العقل طبعا لأساتذته. وقلنا هناك ان الظهور ليس من جهة الوضع ولا من جهة الاطلاق، وانما بمقتضى حكم العقل، كون خطاب زجري صادر من عالي الى داني فيفيد الحرمة، كما الامر صادر من عالي الى داني طلب، هو هناك ذكر ان صيغة تفعل تدل على النسبة الطلبية، وصيغة لا تفعل دالة على النسبة الزجرية الشاملة للكراهة والحرمة، بس كونها صادر من عالي الى داني ولم ينسب قرينة على الترخيص فبحكم العقل تدل على الوجوب او على الحرمة في محل الكلام. يقول اما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنبيه، في نفسها هي تدل على النسبة الزجرية والنسبة الربعية. اما مثل ما الامر يقول نسبة طلبية، نسبة قلنا بوقت ليس سميت نسبة لان فيها طرفين، طرف امر ومأمور، ناهي ومنهي الى اخر، فهي نسبة لان لها طرفان وليس لها معنى مستقل في نفسها. الا هذا الحكي وان كان صار له هواي قديم بس ان شاء الله حاضر في ذهنكم. يقول ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة كأنه سألناه، زين كلمة النهي هنا هل مثل ما تفضلت في مبحث النواهي انها بحكم العقل تدل على الحرمة؟ قال لا، حكم العقل مو اعتباطي وانما حكم العقل له ظروف اذا صح التعبير، ويحكم العقل بان هذا النهي يدل على الحرمة، فيقول ظروف حكم العقل بكون هاي كلمة نهي تدل على الحرمة ما متوفرة في المقام، فاذا ما متوفرة رجعت الى عنوانها العام الصالح لان يشمل النسبة الزجرية الحرمة ويشمل الكراهة، لان يقول هنا ماكو ظروف تبرر للعقل ان يحكم بان النهي هنا دالا على الحرمة. شنو هي الظروف الموضوعية التي تدفع العقل الى ان يحكم بانها صيغة تفعل دالة على الوجوب وها صيغة لا تفعل دالة على الحرمة، ويقول بحكم العقل؟ شو ساعة تقول لنا بل العقل يحكم، شو هنا تقول العقل لا يحكم، شنو هي الضوابط يعني العقل هل يحكم هنا لو هنا ما يحكم، وليس اعتباطيا طبعا، فما هي الضوابط؟ بلي بعد قرب هذا الشيء اول واحد اثنينكم يقدر يتحصل الظرف الاول من الظروف الموضوعية صدور الخطاب من عالي الى داني، وهذا عنوان مسألة ليس من عالي الى داني، هذا واحد من الظروف الموضوعية اللي تدفع العقل الى ان قلنا بحكم العقل تدل على الحرمة، واحد منها. ثانيا عدم نسب قرينة على الخلاف، كما لو قال مثلا لا تشرب الشاي مثلا، ثم في خطاب آخر يقول الشاي جائز، قرينة على أن لا تشرب مو حرمة، وشون قال لي جائز؟ فهم كراهة بقرينة الجمع، إذا لا تشرب على الكراهة. فهذا الظرف الثاني الآن من ظروف الموضوعية للعقل اللي يحكم سواء على صعيد الأوامر أو على صعيد النواهي. فالمهم هنا يقول ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة في هذا العنوان، ما موجود الظروف الموضوعية التي تجعل العقل يفهم من كلمة النهي الحرمة. نقول احنا مسلكنا على ان كلمة النهي مو وضعت للدلالة الحرمة، لو وضعت بالوضع تدل على الحرمة وما يدل على ظروف موضوعية، هي بالوضع تدل على، بس احنا قلنا بحكم العقل، وحكم العقل ليس اعتباطنا وانما له مبرراته، فمبرراته هنا ما متوفرة، فما يدل اذن النهي في العنوان على الحرمة. فاذا ماكو دلالة اذن رجع الى معنى الاصلي وهو النسبة الزجرية الشاملة للكراهة والحرمة. فكلمة نهي اذن في العنوان يراد منها الاعم من الكراهة ومن الحرمة. فرح نوسع انا نقول النهي في العبادة يفسدها، نريد الاعم من النهي التحريمي والنهي التنزيهي الارشادي الكراهة في السمي مثلا سمي. اي طبعا طبعا هو هذا يكشف عن حكم العقل. اذا قلنا بالملازمة يقول اذن بعد ان شفنا انه ليس في العنوان ما يقتضي ذلك، قال فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين. من هما القسمين؟ الحرام والكراهة. يعني حتى لو كره فعلا فالعبادة اذا وقعت في مكروه يفسدها حسب العنوان. البحث التصوري ما دخلنا في البحث التصديقي ونشوف هل الدليل يدل على ذلك لا لا، لان كل الكلام تصور، يعني شرح العنوان شرح المسألة. قال فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد ان كان النزاع قد وقع في كل منهما. قال وكذلك كلمة النهي بإطلاق. سؤال آخر، الآن كلمة نهي عرفناها في العنوان شاملة للحرام وللمكروه، سؤال ثاني هل شاملة للنهي النفسي والغيري أم تختص بالنفسي فقط؟ أكو نهي نفسي وأكو نهي غيري، مثلا كالنهي افترض مثلا خصوص في قضايا بعض المحرمات بعلمة من الشارع، افترض مثلا الخلوة بالأجنبية فرضا، قد يقال أنه نهي غيري لخشية الوقوع في الحرام، ولا النفس افترض الخلوة بالأجنبية ما بيفد مفسدة مثلا، أو الجلوس على مائدة فيها خمر ليش منهي عنه؟ غيري، يجب يقطع الطريق أمام ذي المقدمة. وهكذا أكو بعض الأقسام النهي غيرية بلي أيها وهكذا. فشاهدنا إذن هنا السؤال الثاني، هل هذا النهي المذكور في عنوان المثل يشمل خصوصا النهي النفسي أن يعم حتى النهي الغيري؟ قال وكذلك، فهذا المقطع جواب لهذا السؤال. وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة. شنو بإطلاقها؟ نذكركم مطلب أيضا، مو قال أن صيغة افعل تدل على الوجود بحكم العقل، ثم ذكر مطالب فرعية أن إطلاق الصيغة هل يدل على الوجوب النفسي أم الغيري؟ قال النفسي. هل إطلاق الصيغة يدل على الوجوب التعييني أم التخييري؟ قال التعيين. هل إطلاق الصيغة يدل على وجوب العيني أم الكفائي؟ قال العيني. هاي غير أصل المطلب أنه هي نفس الكلمة ماذا تدل؟ نفس الكلمة قلنا لا تدل على شيء إلا إذا انضم لها حكم العقل. إذن هل إطلاقها يدل على النفسي أم الغيري؟ قال النفسي. فيذكرنا إذن المطالب. يقول إحنا ذكرنا هناك أن إطلاق صيغة لا تفعل. شوف. يقول وكذلك كلمة النهي بإطلاقها، يعني قال هناك تذكرون قال إطلاق صيغة كذا تدل على الوجوب التعيين، صفحة 76 و 77 و 78 اطلاق صيغة الامر تدل على وجوب التعيين، اطلاق صيغة الامر تدل على الوجوب العيني. ما قال قال كلمة النهدي اطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، كذلك صيغة افعل ظاهرة في الوجوب النفسي دون الغيرية. ليش؟ قال لأن الوجوب الغيري والنهي الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهو كونه مقدم لغيره. والفرض عدم وجود مؤونة زائدة للعصل عدمها، أما الوجوب النفسي والنهي النفسي لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فهو مع الأصل ما يحتاج إلى دليل جديد. كذلك من أجل وصل الوجوب كفائي لعيني، قال الأصل العيني، لأن الكفائي يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي كون الإتيان به من بعض يسقط عن الآخرين، وأنهى المؤونة الزائدة ماضي. كذلك التخييري والتعييني، العصر التعييني، لأن التخيير يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي أنك إن جئت بهذا يغنيك عن هذا، هذا معنى التخيير. والفرض ماكو مؤونة زائدة. وهكذا هذا نمط الاستدلال ملخصه. قال وكذلك كلمة النهي إطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، يعني رغم أن العنوان لا يشملها لكن المعنون يشملها، معنون له النزاع. فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان إلى النهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري. أما التحريم والتنزيهي ذكر له وجه المصنف، وهو لأنه العقل هنا ما عنده حكم بانصراف إلى الحرمة، فيبقى على عموم الأصل الشامل للتنزيه والتحريم. أما قضية النفس والغير قال هي كلمة نهي مختصة بالنفس بحسب العنوان، ثم بحسب المعنون والنزاع عمموها إلى الغير. قال كما صنع صاحب الكفاية قدس سره وشيخنا النهيين قدس سره جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم دون الكراهة والنفس دون الغير، خصه بهذا المورد فقط. ليش؟ يقول لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد والغيري لا يقتضي الفساد، إذن شكم دخلي بالعنوان، وهذا غريب منه، لأننا احنا بالعنوان نذكر عنوان مال المسألة، يبقى ماذا نختار في النتيجة؟ هذا ما يعني أن نغير العنوان. من نجي نقول صيغة تفعل هل تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ أن يبقى مختار بالأخير راح يدل على الوجوب وعلى العام، هذا ما يعني امسح العنوان وخلي يوفق مختاري المسألة، احنا لا. فانت كونك ايها النهيني تختار بالنتيجة على ان النهي الذي يفسد العبادة هو فقط التحريم النفسي، هذا لا يعني حصر العنوان به، يبقى العنوان عام، وماذا يكون مختارك في المسألة هذا شيء اخر. فهل يقول يرد عليه المصنف يقول والذي ينبغي ان يقال له للنهيني قدس سره ان الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء اخر، انت بالنهاية تختار ان خصوص النهي التحريم الذي يؤدي الى الفساد وخصوص النهي النفسي الذي يؤدي الفساد، هذا كيفك اختر ما تشاء، لكن ان تبدل العنوان وتجعل على وفق مختارك هذا ليس بصحيح. شوف والذي ينبغي ان يقال له للشيخ النهيني ان الاختيار شيء بأن تختار أن خصوص التحريم النفسي يؤدي إلى الفساد وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم يا مولانا المرجى النهيني بأن النهي التنزيهي والغير لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك، وإنما نجعل العنوان نجعله بالمعنى العام اللي يندرج في كل أقوال المسألة، أنت بعدين ماذا تختار كيف؟ قال ليس معناه اتفاق الكل على ذلك، على ذلك شنو؟ يعني ان خصوص التحريم النفسي يقتضي الفساد، لا يقتضي ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما لا. والمفروض ان هناك من يقول بان النهي التنزيهي الكراهتي والنهي الغيري ايضا يقتضيان الفساد، لان فتبحثت العنوان بخصوص التحريم النفسي كهذا يقول بان الكراهتي الغيري يفسد كهذا، وين يصير عنوان بها مسألة يدخل فلا تخرج من عنوان المسألة، فالمختار شيء والمعنون شيء آخر. فتعميمه هذا عندما نختار رأينا نتكلم هذا. الآن في شرح عنوان المثل قلنا الآن كما قدمت بحثنا تصور إلى مو تصديقي مو يعني الإدلاء بالحكم والرأي بس تصوري قد أعرف شنو دلالة شنو نهي شنو يقتضي شنو فساد هذا يشمل التنزيه ما يشمل هذا يا أم ذات ما بس يشمل بالعنوان التصوري فقط أما ماذا سأختار وبماذا سأحكم هذا بحث التصديق يجي لاحقا إن شاء الله تعالى. فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى إذن ثم يدخل في كلمة الفساد من يدخل في الفساد لا خنصد دقيقين قد تسال نفس الشيء ندخل في كلمة الفساد ونؤجل الدخول في الفساد إلى غد والعياذ بالله لا نؤجل الدخول في كلمة. لذلك أكو من يعترض على تسمية سورة البقرة شنو سورة البقرة سورة الفيل شنو سورة الفيل سورة النساء ليش مو لائق بالسور القرآن قولوا السورة التي ذكر فيها اسم البقر والسورة التي ذكر فيها اسم سورة البقرة شو أكبر فساونها مؤجل الدخول في الفساد إلى ذات من كلمة الفساد الحمد لله صلى الله على محمد الحمد لله.